شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وقفنا فيما تقدم عند ماذا يا جماعة؟ وأما عبد الله بن مسعود،
أبا حميد حضرت معنا المرة اللي فاتت؟
أبا حميد
وين وقفنا المرة الماضية؟ وين ولا ما حضرت؟
طيب،
قال: وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأننا ذكرنا أن الذي فعله عثمان رضي الله عنه هذا كان إجماعا من الصحابة ووافقوه على ذلك، ولم يعترض عليه أحد فيما فعله من جمع الناس على قراءة واحدة. قال: وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن خمير بن مالك قال: لما أمر بالمصاحف يعني بتحريقها ساء ذلك عبد الله ابن مسعود، وقال: من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغلل، فإن من غل شيئا جاء بما غل يوم القيامة. ثم قال عبد الله: لقد قرأت القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندك مكتوبة من في، وهذا خطأ. لقد قرأت القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الفم إذا حذفت منه الميم وأضيف إلى ما بعده فإنه يعرب إعراب الأسماء الستة، فهنا هو مجرور بالياء، فتقول من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ياء واحدة مو ياءين. أما الذي يقول من في هذا خطأ. قال: لقد قرأت القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة وزيد صبي، أفأترك ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك لأنه إذا قرأ على المصحف العثماني الذي أرسل إليه فمعنى ذلك أنه سوف يترك أشياء قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. وقال أبو بكر هو ابن أبي داود قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن النضر قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل. قال: خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال: من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم، هذا في هذه الطبعة 178. قال: من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وكأنه يأمرهم أن يغلوا مصاحفهم ولا يحرقوها، لأن عثمان أمر بإحراق يعني بقية المصاحف التي لا توافق المصحف الذي أرسله إليهم، فابن مسعود يعني يحرض الناس ويقول لا تحرقوا. قال: من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، غلوا مصاحفكم يعني قيدوها واحتفظوا بها، وسوف يعني تأتون بها يوم القيامة وتكون يعني إن شاء الله الحجة لكم، لأن هذه قراءة أنا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: غلوا مصاحفكم، وكيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت؟ إذن المصحف العثماني كان على قراءة زيد، وهي العرض الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد قرأت القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، وإن زيد بن ثابت لا يأتي مع الغلمان له ذؤابتان. له ذؤابتان يعني له ناصيتان من شعر يعني صغير. يقول عندما زيد كان صبيا من الصبيان يلعب معهم وله ذؤابتان, أنا كان معي كان معي 70 سورة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ما نزل من القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل, وما أحد أعلم بكتاب الله مني, وما أنا بخيركم. ففيه جواز التحدث بمثل ذلك, يعني إذا كنت في مكان وهضمك الناس حقك فيجوز أن تتحدث بما هو فيك من أجل بيان العلم الذي عندك, ولا يكون هذا من باب أنه يتفضل ويتعالى عليهم, لأنه قال وما أنا بخيركم. قال ولو أعلم مكانا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لأتيته. قال أبو وائل أي الراوي عنه فلما نزل عن المنبر جلست في الحلق, التشكيل عنده خطأ, قال جلست في الحلق مو في الحلق, في الحلق أي في حلقات الصحابة يعني. قال فما أحد ينكر ما قال. قال أصل هذا مخرج في الصحيحين, يعني هذا الحديث أو هذا الكلام أصله في الصحيحين. قال وعندهما ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. إذن هذه فائدة نستفيدها أن من العلماء بكتاب الله تبارك وتعالى بعد ابن عباس هو ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن كثير وقول أبي وائل فما أحد ينكر ما قال, يعني من فضله وحفظه وعلمه. عندما قال ابن مسعود هذا الكلام لم ينكر أحد عليه, لم ينكر ماذا؟ قال من فضله وحفظه وعلمه والله أعلم. قال وأما أمره بغل المصاحف وكتمانها فقد أنكره عليه غير واحد. إذن معنى قول شقيق وما أحد ينكر عليه, يعني ينكر عليه إيش؟ فضله وعلمه. وأما أمره أصحابه أن يغلوا مصاحفهم ويكتمونها فهذا أنكر عليه. الدليل قال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء فقال كنا نعد عبد الله جبانا. أبو الدرداء يقول كنا نعد عبد الله ابن مسعود جبانا, جبانا يعني يخاف من الأمراء, فما باله يواثب الأمراء, فما باله يواثب الأمراء. فأبو الدرداء ينكر عليه أنه يعني لا يحرق المصاحف التي أمر عثمان رضي الله عنه بحرقها. لا هذا كلام ابن كثير. وقال أبو بكر ابن أبي داود أي في كتاب المصاحف باب رضا عبد الله بن مسعود بجمع عثمان المصاحف بعد ذلك. يعني أبو بكر بن أبي داود يقول ابن مسعود كان في بداية الأمر لم يرضى عما فعله من؟ عما فعله عثمان, ثم بعد ذلك رضي. طيب قال حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن عثمان العجلي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني زهير قال حدثنا الوليد بن قيس عن عثمان بن حسان العامري. عثمان بن حسان العامري ابن أبي حاتم والبخاري يقولون أن هكذا اسمه عثمان بن حسان, والإمام الدارقطني يقول لا اسمه القاسم ابن حسان. خلاص. وعلى الحالين فعثمان ابن حسان والقاسم ابن حسان كلاهما مجهول, كلاهما مجهول. إذن هذا الذي نقرأه الآن عند ابن أبي داود فيه عثمان ابن حسان أو كان القاسم ابن حسان وكلاهما إيش؟ مجهول, فيكون الحديث يعني ضعيفة. قال عن فلفلة الجعفي وفلفل هذا قال عنه الحافظ في التقريب مقبول. إذن فيه مجهول وفيه مقبول. قال فلفلة: فزعت في من فزع إلى عبد الله في المصاحف. يعني لما جاءنا الأمر بحق المصاحف يقول فلفلة: كنت أنا من الذين فزعوا إلى عبد الله. يعني أتوا إليه: هل نحرق المصاحف أم لا؟ قال: فدخلنا عليه فقال رجل من القوم: إنا لم نأتك زائرين، ولكننا جئنا حين راعنا هذا الخبر. فقال أي ابن مسعود: إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب على سبعة أحرف أو حروف، وإن الكتاب قبلكم كان ينزل أو نزل من باب واحد على حرف واحد. خلاص. فنقول: لو كان هذا صحيح وثابت عن ابن مسعود فليس فيه دليل على أنه ترك إيش قراءته وقرأ بقراءة من؟ زيد. لأنه ماذا قال؟ إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة إيش أبواب. فكأنه يقول يعني بأي القراءات قرأتم اقرأوا، وليس فيه أنه ترك قراءته وقرأ بقراءة إيش زيد التي جاءته في مصحف من؟ عثمان. قال: وهذا الذي استدل به أبو بكر رحمه الله على رجوع ابن مسعود فيه نظر. يعني شوف ابن كثير يقول ليس في هذا دليل على أن ابن مسعود رجع وترك قراءته إلى قراءة زيد، لأنه صراحة الأمر خطير. يعني هذه القراءة التي يقرأ بها ابن مسعود سمعها ممن؟ سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يؤمر بترك شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فهذا الذي استدل به أبو بكر رحمه الله على رجوع ابن مسعود فيه نظر، من جهة أنه لا يظهر من هذا اللفظ رجوع عما كان يذهب إليه والله أعلم. وقال أبو بكر: هذا كله إذا إيش لو كان هذا الأثر يعني ثابتا، أما وفيه عثمان بن حسان أو القاسم بن حسان العامري وكلاهما مجهول، فنقول يعني نقول إن ابن مسعود بقي على ما هو عليه. الشيخ أبو إسحاق يعني يأتي بفائدة يقول: ولعل هذا يعني أراد ابن مسعود رضي الله عنه أن يسكن الإيش الفتنة، فلما جاءه أصحابه ويسألونه عن موقفه تجاه إحراق المصاحف ويبقى فقط مصحف واحد، فوجد ابن مسعود أن في ذلك إيش فتنة، فأراد أن يسكن الإيش الفتنة بقوله: إن القرآن أنزل على سبعة إيش أحرف، وليس في هذا دليل على أنه رجع عن قراءته. وهذا تماما لما أتم عثمان رضي الله عنه بمنى. عثمان رضي الله عنه معروف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بل وعثمان في أول خلافته كان يصلي بمنى إيش ركعتين ركعتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عثمان في آخر حياته وتأول، قال: إني تأهلت بمكة. تأهلت يعني صار لي أهلا بإيش بمكة. فلما تأول هكذا قال: أتم الصلوات. فكان يصلي إيش أربعا. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يسترجع، ومع ذلك تابع من؟ تابع عثمان رضي الله عنه وصلى خلفه إيش أربعا، مع أن هذا شيء من أغرب الغرائب. خلاص، حتى أن الآن هذا مو موجود، يعني هذا فقط حصل على عهد عثمان رضي الله عنه. وقال ابن مسعود: الخلاف شر، الخلاف شر. فإذا كنت تابعا لعالم مجتهد وهذا العالم له سلطان عليك وأفتى بفتوى معينة تخالف ما أنت عليه، فأنت تطيعه في ذلك وتكون متأسيا بابن مسعود رضي الله عنه حينما قال: الخلاف شر. يعني مثلا نأخذ مسألة وضع اليدين على الصدر بعد الركوع. يعني بعض العلماء قال بهذه المسألة واستدلوا على ذلك بأدلة عامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى. فهم قالوا قائما في الصلاة يشمل القيام عند قراءة الفاتحة ويشمل القيام بعد الإيش؟ بعد الركوع. فاستدلوا بهذا الدليل العام وقالوا نضع اليمنى على الإيش؟ على اليسرى بعد القيام من الركوع. خلاص. إذا كان أنت تتبنى الرأي الآخر وهو الرأي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض باليمنى على اليسرى في القيام الأول، فماذا لو صليت خلف من يقبض بعد الإيش؟ بعد الركوع. فنقول إن كان هذا الذي يصلي يعني غير متعصب ومتبعا للدليل وهكذا أداه اجتهاده فيجب أن تأتم به. ولذلك يحكون عن الشيخ ناصر رحمة الله عليه أنه ذات مرة صلى خلف الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فكان الشيخ ناصر يقبض بعد الإيش؟ بعد الركوع، مع أن الشيخ ناصر صرح في كتبه أن هذه إيش؟ بدعة، أن هذه بدعة، ومع ذلك كان يقبض اتباعا للشيخ بن باز رحمة الله عليه. لماذا؟ لأنه يظن في الشيخ بن باز أنه عالم مجتهد ولا يتعصب لدليل معين. وهكذا بقية المسائل من أين لنا هذا؟ من فعل ابن مسعود رضي الله عنه لما أتم مع عثمان وقال الخلاف شر. طيب. وقال أبو بكر أيضا، وهو أبو بكر بن أبي داود، حدثني عمي، عم أبو بكر بن أبي داود، طبعا أبو بكر بن أبي داود اللي هو صاحب السنن، أبو داود سليمان بن الأشعث هذا صاحب السنن، وابنه أبو بكر، ابن أبو بكر هذا له كتاب اسمه كتاب المصاحف تعرض فيه لكل هذه المسائل، فابن كثير ينقل من هذا الكتاب فيقول وقال أبو بكر أيضا حدثني عمي، عمه هو محمد ابن الأشعث، وهو مقبول قال حدثنا أبو رجاء قال أخبرنا إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق. وإذا وجدت في سند إسرائيل عن أبي إسحاق فهذا يترجح على شعبة وسفيان عن أبي إسحاق، يعني إذا كان لابد أن تترجح الآن أبي إسحاق السبيعي يروي عنه إسرائيل حفيده ويروي عنه شعبة والثوري، فنحن نرجح رواية إسرائيل عن أبي إسحاق. قال الذهبي إسرائيل عكاز جده، من أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد قال قام عثمان فخطب الناس فقال يا أيها الناس عهدكم نبيكم منذ 13 وأنتم تمترون في القرآن وتقولون قراءة أبي وقراءة عبد الله. يقول الرجل والله ما تقيم قراءتك وأعزم على قال عثمان وأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به. فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى تجمع من ذلك كثرة. هذه الرواية فيها إيش؟ فيها أنه تم جمع القرآن في عهد من؟ في عهد عثمان. نقول لا، الصواب أن هذا الجمع إنما تم في عهد من؟ في عهد أبي بكر، وتم كتاب ذلك في إيش؟ في صحف. ولما أراد عثمان أن يكتب المصحف أتى بهذه الإيش؟ الصحف من عند من؟ من عند حفصة. لكن قد يقال أنه بالإضافة إلى أنه كتبه من الصحف فأيضا كتبه من أفواه الرجال مرة أخرى، فلا مانع أنه كان بالإضافة إلى الصحف كان يأتي يعني الآيات من أفواه الرجال ومن كان عنده ورقة مكتوب فيها أو أديم أو كذا. قال: ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجلا, رجلا فناشدهم: لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أملاه عليك كان يحلفهم. فيقول: نعم. فلما فرغ من ذلك عثمان قال: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت. قال: فأي الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال عثمان: فليمل سعيد وليكتب زيد. فكتب زيد مصاحف ففرقها في الناس، فسمعت بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: قد أحسن. هنا قال إيش؟ فسمعت بعض. وتقدم في النقل عن مصعب بن سعد أن الصحابة استحسنوا ذلك، وكان ذلك منهم إجماع، إلا ما كان ممن؟ من عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. طبعا هذا تكملة لما تقدم يعني في هذا الموضوع، وإنما إحنا يعني اتفقنا أننا نقرأ الكتاب لأن في ذلك يعني بركة، أنت لا تعدم فائدة. يعني هو الموضوع الآن عرف وتم ما يتعلق بجمع القرآن، أنه تم جمع القرآن من اللخاف ومن الأحجار ومن الجريد وكذا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكانت صحف. ثم جاء عثمان رضي الله عنه وكتب الصحف وين؟ في المصحف، لما وجد الناس اختلفوا في القراءات. قال: وقال أيضا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن زيد قال: حدثنا أبو بكر وهو أبو بكر بن عياش قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له 12 رجلا من قريش والأنصار. الذي مر علينا قبل ذلك إيش؟ كانوا كم؟ 4، وهنا كم؟ 12 رجلا. نقول: لا مانع أبدا، فيكون إنما المسؤولون عن الكتابة هم هؤلاء 4، وأما البقية إيش؟ يساعدونهم. قال: فيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت. قال: فبعثوا إلى الربعة، وتأتيك يعني إيش الربعة. فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء بها. قال: وكان عثمان يتعاهدهم، يعني يتفقدهم وهم يكتبون، فكانوا إذا تدارؤوا في شيء، يعني اختلفوا، تدارؤوا يعني إيش؟ اختلفوا، كما قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخروه. قال محمد اللي هو محمد بن سيرين: فقلت لكثير شيخه، وكان فيهم في من يكتب، يعني كان كثير في من يكتب، هل تدرون لما كانوا يؤخرونه؟ يعني لما كانوا يختلفون في شيء لماذا كانوا يؤخرونه؟ قال: لا. قال محمد: فظننت ظنا إنما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدا بالعربة الأخيرة فيكتبونها على قوله. يبقى لما كانوا يختلفون في شيء كانوا يقول: اصبروا حتى نرى يعني أحدثهم عرضا بالعربة الأخيرة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فيكتبونها على قوله. قال: صحيح أيضا. قال: قلت: الربعة هي الكتب المجتمعة، يعني بالربعة اللي هي الصحف التي كانت عند حفصة رضي الله عنها، وكانت عند حفصة رضي الله عنها، فلما جمعها عثمان رضي الله عنه في المصحف ردها إليها ولم يحرقها في جملة ما حرقه مما سواها، لأنها هي بعينها التي كتبه وإنما رتبه، ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليها، فما زالت عندها حتى ماتت، ثم أخذها مروان ابن الحكم فحرقها، وتأول في ذلك ما تأول عثمان. إذن عثمان رضي الله عنه لما انتهى من كتابة الصحف ردها مرة ثانية إلى من؟ إلى حفصة، حتى كان عهد مروان فأرسل إلى حفصة فلم تعطيه الصحف، فلما ماتت أرسل مروان إلى ابن عمر فبعث بها إليه فحرقها مروان. لماذا حرقها مروان؟ حتى لا يأتي رجل بعد ذلك ويشكك في أن الذي في المصحف خلاف الذي في الصحف، كما رواه أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها عن الصحف التي كتب منها القرآن، فتابى حفصة أن تعطيه إياها. قال سالم: فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر لا يرسلن إليه بتلك الصحف، فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر فأمر بها مروان فشققت. وقال مروان: إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف، فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب، أو يقول إنه قد كان شيء منها لم يكتب، وهذا إسناد صحيح. قال: وأما ما رواه الزهري عن خارجة عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها في سورتها، فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيه نظر. إذن ابن كثير يقول افتقاد آية براء وافتقاد آية الأحزاب هذا كله كان في عهد من؟ في عهد أبي بكر. ونحن ذكرنا لكم أن الصحيح أن افتقاد آيتي براءة كان في عهد من؟ كان في عهد أبي بكر. وأما افتقاد آية الأحزاب كان في عهد من؟ كان في عهد عثمان. قال: فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيه نظر، وإنما هذا كان حال جمع الصديق الصحف كما جاء مصرحا به في غير هذه الرواية عن الزهري عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت. قال: والدليل على ذلك أنه قال: فألحقناها في صورتها من المصحف، وليست هذه الآية ملحقة في الحاشية في المصاحف العثمانية. قال: فهذه الأفعال من أكبر القربات التي بادر إليها الأئمة الراشدون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، حافظ على الناس القرآن وجمعاه لئلا يذهب منه شيء. وعثمان رضي الله عنه جمع قراءات الناس على مصحف واحد ووضعه على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان من عمره عليه السلام، فإنه عارضه به عامئذ مرتين. يبقى في آخر رمضان جبريل عارض النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته لما مرض: وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجه في الصحيحين. قال: وقد روي أن عليا رضي الله عنه أراد أن يجمع القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا بحسب نزوله أولا فأول. هذا مروى عن علي رضي الله عنه أنه أراد ماذا؟ أن يرتب القرآن حسب ليش؟ حسب النزول، يعني يكون ترتيب آخر ليس هو الترتيب الذي في الصور، وإنما أراد أن يرتبه حسب النزول، حسب نزول الآيات. لكن هذا روية، وهذا يعني ضعيف منقطع، هذا ضعيف منقطع وليس بصحيح. قال: كما رواه ابن أبي داود رحمه الله، حيث قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن محمد بن سيرين قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أقسم علي ألا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن. علي قال: لن أرتدي برداء إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن في مصحف، ففعل. فأرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه بعد أيام: أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ شوف سبحان الله، الكلام الغير صحيح يعني يظهر أنه غير صحيح. يقول له: أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ فقال: لا والله، إلا أني أقسمت ألا أرتدي برداء إلا لجمعة. يعني معنى ذلك أنه ما كان يصلي إيش؟ ما كان يصلي الصلوات الخمس في المسجد. قال: ألا أرتدي برداء إلا لجمعة، فبايعه ثم رجع. هكذا رواه، وفيه انقطاع، وهو كما قال ابن كثير رحمة الله عليه. فالصحيح أن هذا يعني لم يصح عن علي رضي الله عنه. ثم قال: لم يذكر المصحف أحد إلا أشعث وهو لين الحديث. يعني في هذا السند الذي سمعته فيه أشعث هذا، ولم يذكر حتى يجمع القرآن في مصحف، يعني هذه الجملة في مصحف لم يذكرها إلا من؟ إلا أشعث، وهو لين الحديث. وطالما أنه لين الحديث وأتى بشيء لم يذكره غيره، فنقول يعني هذه اللفظة منكرة. فالضعيف إذا خالف نقول إيش؟ حديثه إيش؟ منكر. وأما المقبول إذا خالف نقول حديثه إيش؟ شاذ. هذا هو الفرق بين الشاذ والإيش؟ والمنكر. خلاص؟ المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه، كما قال السيوطي رحمة الله عليه. المنكر ما هو؟ الذي روى غير الثقة. فإذا غير الثقة اللي هو الضعيف روى شيئا يخالف فيه الثقات فيكون حديثه إيش؟ منكر. وأما الثقة والمقبول إذا روى ما يخالف من هو أوثق منه فنقول حديثه إيش؟ شاذ. فالمهم أن هذا منكر. قال وإنما رووا حتى أجمع القرآن، يعني حتى أتم حفظه، حتى أتم حفظه. إذن هم أول هذه الحكاية يقولون حتى أجمع القرآن، يعني مو حتى أجمعه في مصحف، وإنما حتى أتم حفظه. نقول التأويل فرع الإيش؟ فرع التصحيح. نحن لنا أول شيء وهو أصلا إيش؟ ضعيف. فطالما أنه ضعيف إذن لا في تأويل ولا شيء. قال فإنه يقال للذي يحفظ القرآن قد جمع القرآن، قد جمع القرآن. قال رحمة الله عليه قلت وهذا الذي قاله أبو بكر أظهر والله أعلم، فإن عليا لم ينقل عنه مصحف لا على ما قيل ولا غير ذلك، ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثماني يقال إنها بخط علي رضي الله عنه وفي ذلك نظر. يعني بعض الناس الذين يقولون أن علي كتب يعني مصحفا يعني وهو المصحف العثماني يقول في ذلك نظر. ليش؟ قال فإن في بعضها كتبه علي ابن أبو طالب، يقول كتبه علي ابن أبو، هل يتوقع أحد أن علي ابن أبي طالب الذي هو في قمة اللغة يقول علي ابن أبو؟ الصواب أن يقول علي ابن إيش؟ ابن أبي طالب. فهو ابن كثير يقول هذا، يقول في بعضها تجد كتبه علي ابن أبو طالب، فهذا أكبر دليل على أن هذا يعني غير صحيح إلى علي رضي الله عنه. قال وهذا لحم من الكلام، وعلي رضي الله عنه من أبعد الناس عن ذلك، فإنه كما هو المشهور عنه هو أول من وضع علم النحو فيما رواه عنه أبو الأسود ظالم ابن عمرو الدؤلي. وهذا يعني بحاجة إلى تحقيق، هذا بحاجة إلى تحقيق. وأنا على ما أذكر أن هذا يعني مذكور يعني في تاريخ ابن عساكر، مذكور في تاريخ ابن عساكر، هل فعلا أن يعني أول من وضع علم النحو هو علي بن أبي طالب ثم جاء بعد ذلك أبو الأسود الدؤلي ونقحه؟ هذا يحتاج إلى تحقيق. قال هو أول من وضع علم النحو فيما رواه عنه أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي، وأنه قسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وذكر أشياء أخرى تممها أبو الأسود بعده، ثم أخذ الناس عن أبي الأسود فوسعوه ووضحوه وصار علما مستقلا. يبقى على ما نقله ابن كثير يكون أول من وضع علم النحو هو علي بن أبي طالب، وأنه قسم الكلمة إلى اسم وفعل وإيش؟ وحرف. قال وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق. أما يقول ابن كثير أشهرها اليوم يعني في عهده، يقول أشهر المصاحف العثمانية الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله، وقد كان قديما بمدينة طبرية ثم نقل منها إلى دمشق في حدود 1850. يقول إن هذا المصحف العثماني كان الأول في طبرية ثم نقل إلى إيش؟ ثم نقل إلى دمشق. قال وقد رأيته كتابا عزيزا جليلا، يعني ابن كثير يقول أنني رأيت يعني هذا المصحف، وقد رأيته كتابا عزيزا جليلا عظيما ضخما بخط حسن مبين قوي بحبر محكم في رق يعني في جلد، في رق أظنه من جلود الإبل والله أعلم زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما. ابن كثير ينقل هنا أنه رأى هذا المصحف في إيش؟ في إيش؟ في جلد. لكن نقول كما نقل الحافظ ابن حجر أن هذا المصحف يعني الأولى أن يكون في من ورق، لأنه ثبت أن الصحف التي كتبت في عهد أبي بكر رضي الله عنه كانت من ورق، فتقول يعني في موطأ ابن وهب عن الإمام مالك. طبعا الإمام مالك له كثير من الموطئات حسب الروايات، موطأ محمد بن الحسن، موطأ يحيى بن يحيى، موطأ ابن وهب، فهناك موطئات كثيرة. فالمهم في موطأ ابن وهب عن مالك إلى سالم بن عبد الله قال: جمع أبو بكر القرآن في قراطيس. جمع أبو بكر القرآن في إيش؟ في قراطيس، يعني في أوراق. وعند موسى بن عقبة في المغازي حتى جمع على عهد أبي بكر في الورق، حتى جمع على عهد أبي بكر في الورق. فإذا كانت الصحف التي جمعت في عهد أبو بكر من ورق، فمن باب أولى أن يكون أيضا المصحف الذي كتب في عهد عثمان رضي الله عنه من ورق. طيب، قال: فأما عثمان رضي الله عنه فما يعرف أنه كتب بخط هذه المصاحف. يعني إذا قلنا المصاحف العثمانية فليس معنى ذلك أن عثمان هو الذي كتبها إيش؟ بيده. قال: فما يعرف أنه كتب بخطه هذه المصاحف، وإنما كتبها من؟ زيد بن ثابت في أيامه وغيره، فنسبت إلى عثمان لأنها بأمره وإشارته. إذن هي سميت المصاحف العثمانية لماذا؟ لأنها كتبت بأمر من؟ بأمر عثمان رضي الله عنه. ثم قرأت على الصحابة بين يدي عثمان، ثم نفذت إلى الآفاق رضي الله عنه. وقد قال أبو بكر ابن أبي داود: حدثنا علي بن حرب الطائي قال: حدثنا قريش ابن أنس قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى بني أسيد قال: لما دخل المصريون على عثمان ضربوه بالسيف على يده. عليهم من الله ما يستحقون، هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه واجتمعوا من مصر ومن العراق وأتوا، وكانت يعني الفتنة بهم أشد الفتن. فهو يقول: لما دخل المصريون على عثمان ضربوه بالسيف على يده، فوقعت على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فمد يده وقال: والله إنها لأول يد خطت المفصل. قال عثمان: هذه اليد التي ضربتموني عليها هي أول يد خطت الإيش؟ المفصل، يعني كتبت الحزب المفصل، وهو من قاف إلى آخر المصحف أو من الحجرات. فمعنى قوله أول يد خطت المفصل يعني إيش؟ ها؟ على ما سبق أنه أمر وأشار بإيش؟ بكتابته. وقال أيضا: حدثنا أبو الطاهر قال: حدثنا ابن وهب. لكن لا يمنع أن يكون عثمان أيضا ها كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ للوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن أن يكون عثمان كتب هذا المفصل في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وخاصة لما يأتينا في باب كتاب الوحي هنذكر منهم الخلفاء الأربعة، فالخلفاء الأربعة كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي أيضا. قال: وقال أيضا، أي أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أبو الطاهر قال: حدثنا ابن وهب قال: سألت مالكا عن مصحف عثمان فقال لي: ذهب. يعني المصحف الذي يعني أبقاه عثمان رضي الله عنه في المدينة، كما مر علينا أن عثمان كتب كم مصحف؟ 7 مصاحف. فكان منها مصحفا بقي وين؟ في المدينة. فالإمام مالك سئل عن هذا المصحف أين هو؟ قال: ذهب. قال: ذهب، يعني ليس له وجود. قال: يحتمل أنه سأله عن المصحف الذي كتبه بيده، ويحتمل أن يكون سأله عن المصحف الذي تركه في المدينة والله أعلم. قلت: وقد كانت الكتابة في العرب قليلة جدا. يقول ابن كثير الكتابة في العرب كانت قليلة جدا، ولذلك سماهم الله تبارك وتعالى إيش؟ الأميين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. قال وإنما أول ما تعلموا ذلك، يعني أول ما تعلم العرب الكتابة، كما ذكره هشام بن محمد بن السائب الكلبي وغيره، أن بشرى ابن عبد الملك أخ أكيدر دومة، أخي أكيدر دومة، هذا مكان معروف، تعلم الخط من الأنبار، والأنبار هذا مكان يعني في العراق، ثم قدم مكة فتزوج الصهباء بنت حرب ابن أمية أخت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، فعلمه يعني علم حرب ابن أمية وابنه سفيان، علم من؟ سفيان بن حرب، وعلم سفيان بن حرب وعلم حرب بن أمية. قال وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية، وتعلمه معاوية من عمه سفيان بن حرب. قال وقيل إن أول من تعلمه من الأنبار قوم من طي من قرية هناك يقال لها بقة، ثم هذبوه ونشروه في جزيرة العرب فتعلمه الناس. ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود حدثنا عبد الله بن محمد الزهري إن شاء الله قال حدثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبي، وهذا سند صحيح إلى الشعبي، قال سألنا المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة، قالوا من الأنبار، قالوا من الأنبار، وقلت لك أن الأنبار يعني مدينة في العراق، وفتحت في عهد الصديق رضي الله عنه عام يعني إيش سنتي عشرة من الهجرة. قال قلت والذي كان يغلب على زمان السلف الكتابة المتكوفة، الكتابة المتكوفة يعني الخط الكوفي، ثم هذبها أبو علي ابن مقلى الوزير وصار له في ذلك منهج وأسلوب في الكتاب، ثم قربها علي بن هلال البغداد المعروف بابن البواب، وسلك الناس وراءه وطريقته في ذلك واضحة جيدة. طبعا احنا كما قلنا نقرأ هذا يعني التزاما بما يعني التزمناه، لكن يعني تعرف أن الكتابة كانت في العرب يعني كانت قليلة جدا، ومع قلة الكتابة فهم حفظوا يعني هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلينا. وأما لما كثرت يعني الكتابة في زماننا فقل الحفظ واتكل الناس على الكتب. قال والغرض أن الكتابة لما كانت في ذلك الزمان لم تحكم جيدا وقع في كتابة المصاحف اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث المعنى. يعني لو واحد سأل ليش الصلاة، حافظوا على الصلاة، ليش هذا الرسم صاد لام واو وبعدين عليها واحد صغير وبعدين تاء، نقول هذا يعني اصطلاح للكتابة اعتاد عليه العرب. طب هل يجوز أن نغير يعني هذا الرسم؟ هيأتيك الآن كلام الإمام مالك، هل يجوز أن نغير شيء في رسم المصحف؟ يأتيك الآن كلام الإمام مالك وأنه لا يجوز، ولا بد من الالتزام برسم الإيش برسم المصحف لا بد. قال وقع هذا خلاص. قال واعتنى بذلك الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه فضائل القرآن، يعني اهتم بهذه المسألة وهي مسألة الكتاب. والحافظ أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله فبوب على ذلك وذكر قطعة صالحة هي من صناعة القرآن. طبعا ربما يكون هذا اللفظ فيه يعني بعض التجوز، صناعة القرآن هو يقصد ماذا؟ يعني صناعة الكتابة، يعني فأنت تعلق على هذا المكان وتقول يعني صناعة القرآن، يعني هذا اللفظ فيه يعني شيء من الحذر، لأن الصناعة هو التخليق يعني، فهذا قد يكون فيه شيء، وإنما مراده رحمة الله عليه صناعة الكتاب القرآني، صناعة الكتابة يعني مو صناعة القرآن وإنما صناعة الكتاب. قال ولهذا نص الإمام مالك رحمه الله على أنه لا توضع المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام، هذا نص في مذهب الإمام مالك، نص على ماذا؟ هذا الذي نحفظه لأن هذه مسألة مهمة. نص الإمام مالك رحمه الله على أنه لا توضع المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام. رجل من المسلمين الآن قال أنا أريد أن أطبع مصحف، نقول له لا يجوز لك أن تحيد ولا في حرف واحد عن المصحف الإمام، عن المصحف الإمام. وأحسن من يهتم برسم المصحف هم أهل موريتانيا، أحسن من يهتمون برسم المصاحف، بل عندهم من نظم في ذلك منظومات، يعني عمل منظومة، هذه المنظومة موضوعها إيش؟ هو رسم الإيش؟ رسم المصحف. وبعدين رسم المصحف يعني يترتب عليه أشياء كثيرة، يعني مثلا رحمة أحيانا تأتي بالتاء المربوطة وأحيانا تأتي بالتاء إيش؟ بالتاء المفتوحة. فلا بد أن تعرف الفرق بين هذا وهذا، وأن هناك صور فيها رحمة وهناك صور فيها إيش؟ رحمة. ولذلك الذي لا يعرف إذا وقف يخطئ في الوقف إن لم يكن عارفا. فمثلا في الأعراف بالتاء المفتوحة ولا المربوطة؟ ها؟ إن رحمة الله، إن رحمة الله. شوف احنا مثلنا ما يعرف ليش؟ لان احنا حفظنا القرآن شفوي. في موريتانيا لابد من كتابة المصحف امكان 50 مرة على اللوح، يعني قبل ان يحفظ يكتب. فمن كثرة هذه الكتابة، شوف لما يكتب المصحف اكثر من 50 مرة يكون عنده يعني ايش؟ دراية تامة بالايش؟ بالرسم، هل التاء مفتوحة ولا التاء مربوطة؟ لأنك لو وقفت عليها، افرض واحد إن رحم نفسه انقطع عند هذه، فماذا فكيف؟ وليس في ذلك قاعدة مضطردة، ولكن لابد أن يكون لذلك حكم، لابد أن تعرف أن هذا الرسم له حكمة حتى وإن لم نعرفه. طالما أن الصحابة اتفقوا على هذا الخط فهذا نص الإمام مالك. مرة ثانية، لا توضع المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام، يعني إلا على وضع كتابة المصحف ليش؟ الإمام الذي أرسل به من؟ عثمان رضي الله عنه. طيب، بعض الناس ينقلون عن الإمام مالك أن الذي لا يلتزم برسم المصحف فهو كافر. بعض الناس ينقلون عن الإمام مالك هذا، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى يرد هذا، يقول من نقل عن الإمام مالك أنه يكفر من خالف رسم المصحف أنه كافر فهذا قد غلط على الإمام إيش؟ غلط على الإمام مالك. فإحنا نعرف هذا، لكن يعني هذا أمر واجب، لكن لو واحد فرط ولم يتركه فلا، يعني فلا يكفر، وإنما نقول لابد من الالتزام، لأن قد تختلف، لأن هذه من المصلحة، النقاط هذه من المصلحة. أما بالنسبة كما قلت لك الصلاة صاد لام واو ألف تاء مربوطة، ما يجوز أن أنت ترسمها على الرسم الذي نكتب به يعني بقية الكلام، وإنما لابد من الالتزام بالإيش؟ بالرسم. قال ورخص غيره في ذلك، ها السؤال، قال واختلفوا في الشكل والنقط، فمن مرخص ومن مانع. لكن في زمننا هذا لو لم يكن، سبحان الله، ولذلك أي شيء يعني يحصل في المصحف هو من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا القرآن. فطالما أن الآن المصاحف فيها النقاط والناس يقرؤونها بالنقاط، فهذا مما أراده الله تبارك وتعالى قدرا وإيش؟ قدرا وشرعا. وإلا لو تصور الآن أن المصاحف من غير نقاط، كيف يكون يعني حال الناس في القراءة؟ كيف يكون حال الناس في القراءة؟ كانوا يختلفون اختلافا شديدا. أي قال فمن مرخص ومن مانع. قال فأما كتابة الصورة وآياتها، يعني الآن هذه المصاحف يقول عدد آياتها كذا، في المصاحف مكتوب عدد الآيات كذا، نزلت بعد كذا، وبعدين قال والتعشير والأجزاء والأحزاب، يقول هذا نهاية الحزب، حزب كذا، وهذا الربع كذا، ربع الحزب، نصف الحزب. قال فكثر في مصاحف زماننا، والأولى اتباع السلف الصالح، والأولى اتباع السلف الصالح، لأن هذه الأحزاب والجزء 30 والجزء 11 والحزب كذا، هذا لم يكن موجود في عهد الإيش السلف. قال والأولى اتباع السلف الصالح في ذلك. طيب إذن يا أخي حتى نريح شوي، ما الفرق بين جمع أبي بكر رضي الله عنه للقرآن وبين ما فعله عثمان رضي الله عنه؟ نعم
جمع القرآن بين أبو بكر رضي الله عنه،
اي
القرآن هو جمع للقراءات، يعني في كذا قراءة.
لا هذا غير صحيح،
هو جمع القرآن، هو عثمان توحيد القراءة على قراءة واحدة.
أنا أقول بالنسبة لأبو بكر رضي الله عنه ماذا فعل في القرآن؟ جمعه من الإيش؟ من اللخاف ومن العسب بعد أن كان متفرقا وغير مرتب الصور والآيات، لكن مرتب الآيات طبعا وغير مرتب الصور، فجمعه في إيش؟ في صحف. خلاص
ممكن يختلف عن القراءة اللي فيه عن قراءة عثمان.
لا احنا ما لنا شغل أبو عثمان الآن، احنا الآن بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه كما في حديث زيد بن ثابت الذي مر علينا، قال فتتبعت القرآن أجمعه من الإيش؟ من العسب ومن اللخاف حتى جمعوه في إيش؟ في الصحف. طب وماذا كان السبب؟ وماذا كان سبب ذلك؟ سبب ذلك أنه استحر القتل في أهل الإيش؟ في أهل اليمن. طيب وأما الذي فعله عثمان رضي الله عنه فهو ماذا؟ ها؟ أنه كتب الصحف في إيش؟ في مصحف وجعلها قراءة إيش؟ واحدة، وهذه القراءة الواحدة هي التي عارضها جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الإيش الأشياء. وماذا كان الدافع إلى ذلك؟ الدافع إلى ذلك هو اختلافهم في القراءة، فكما بلغه حذيفة رضي الله عنه أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب الله، اختلاف اليهود والإيش والنصارى. طيب قال رحمة الله عليه ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم.
تشكيل الفتح دي حاجة حديثة ولا حاجة تشكيل الفتح والضمة والتسكين؟
ما هو ذكر هذا، قال واختلفوا في الشكل والنقد، قال فمن مرخص ومن مانع.
لا لا هو حاجة تاريخ قديمة
ما كان موجود،
يعني
إذا كانت النقاط لم تكن موجود فمن باب أولى أن التشكيلات ما كانت موجود. أي قال ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عندك في البخاري؟ ذكر كاتب النبي، وهنا ايش؟ ذكر كتاب النبي. الامام البخاري لما بوب قال ايش؟ ذكر كاتب، يعني بالافراد. وابن كثير قال ايش؟ ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول يعني قال الحافظ لم أقف في شيء من النسخ إلا بلفظ كاتب بالإفراد. الحافظ ابن حجر يقول أنا في كل رواية البخاري ما وجدت في رواية واحدة كتاب بالجمع، وإنما كله بالإيش؟ بالإفراد. طيب وهل كان للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كاتب واحد؟ نقول كان له عدة من الكتاب، كان له عدة من الكتاب، منهم الخلفاء الأربعة. يبقى من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة كتبوا له. خلاص تذكرون لعلي رضي الله عنه شيئا من الكتابة؟ ها متى علي رضي الله عنه غير القرآن؟ في صلح الحديبية، في صلح الحديبية لما كتب الصلح. المهم من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة، ومنهم أبي بن كعب، ومنهم الزبير بن العوام، ومنهم عبد الله بن سعد بن أبي صرح. وعبد الله بن سعد بن أبي صرح هذا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، وارتد عن الإسلام ثم رجع إليه عام الفتح. عبد الله بن سعد بن أبي صرح هذا كان ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه زمن الإيش؟ زمن الفتح. عبد الله بن سعد بن أبي صرح وخالد وأبان ابن سعيد بن العاص. خالد بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد بن العاص كلاهما كتب للنبي صلى الله عليه وسلم. وحنظلة بن الربيع الذي يلقب بإيش؟ بغسيل الملائكة، غسيل الملائكة، حنظلة الغسيل، حنظلة الغسيل كتب للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعيقيب ابن أبي فاطمة وعبد الله بن الأرقم وشرحبيل ابن حسنة وعبد الله بن رواحة وغيرهم. وابن كثير يقول أنني قد يعني استوعبتهم في كتاب البداية والنهاية. فالذي يعني يقف على هذا المكان يعني يخبرنا به في كتاب البداية والنهاية يقول أنا قد استوعبت كل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب البداية والنهاية، لكن أنا ما كان عندي وقت للمراجعة. فالذي يعني يراجع كتاب البداية والنهاية حسب المظان ويأتي لنا وين هذا المكان يبقى جزاه الله خير، استوعب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في البداية والنهاية. ومعرفة هذه الأشياء تفيد في مسائل الفقه. يعني أحيانا معرفة أن فلان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما تفيد في ترجيح قول من الأقوال في مسائل الفقه. أي قال أورد فيه من حديث الزهري عن ابن السباق عن زيد بن ثابت أن أبا بكر الصديق قال له وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص اقرأ من الحديث من عندك، لأن ابن كثير يعني ما ساق السند كامل. ها قال البخاري باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم أول حديثة على صوتك شوي. قال حدثنا يبقى وين الشاهد؟ انك ايش؟ انك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الامام البخاري ماذا عنى بتبويب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عنى به من؟ زيد بن ثابت. طيب ولماذا يعني اهتم البخاري يعني بهذه الترجمة؟ نقول لان زيد مزكى من النبي صلى الله عليه وسلم، ومزكى من من؟ من أبي بكر، وكذلك من عثمان رضي الله عنهم، فلأجل هذا اهتم به البخاري. المهم أن فيه وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وذكر نحو ما تقدم في جمع القرآن وقد تقدم. قال وأورد حديث زيد بن ثابت في نزول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. اقرأ الحديث يا أخي، الحديث الثاني. إذن هذه الآية أول ما نزلت لا يستوي القاعدون، أول ما نزلت كيف؟ نزلت كالآتي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هكذا أول ما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والإيش؟ والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. القاعد لا يتساوى بالإيش؟ بالمجاهد. هكذا أول ما نزلت الإيش؟ الآية. طيب إيش اللي حصل؟ أيوة، لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي زيدا، هذا هو الشاهد، ادعوا لي زيدا. وعشان كده باب الإمام البخاري قال باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني من؟ زيد. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لي زيدا بالإيش؟ بالدواء والإيش؟ والكتف. الكتف أو اللوح الذي يكتب فيه، والدواء والقلم. إذا هذه الأشياء كانت موجودة، كان عندهم دواء والقلم وكان يكتب إما على اللوح وإما على الكتف. طيب وليجئ، ايه لام الأمر.
وليجأ في اللوح والدوات والكتب والكتب والدوات ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن مكتوم الأعمى قال يا رسول الله فما تأمرني إني رجل ضرير البصر.
أيوة يبقى لما نزلت هذه الآية فورا ها ابن أم مكتوم قال وأنا إيش أسوي؟ أنا لا أستطيع الجهاد، إذن أنا لن أستوي مع من؟ مع من؟ مع المجاهد. قال ماذا أفعل يا رسول الله؟ خلاص. وقال الله تبارك وتعالى في سياق آيات الجهاد ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال الله تبارك وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وكمان مين؟ ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. أناس من الصحابة فقراء ما عندهم أي شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم نادى للجهاد، نحن غدا سوف نسير إلى كذا، فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يبكون. يبكون لماذا؟ لأنهم لا يجدون شيئا يركبون عليه وينفقونه في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يعني إلى حياة هؤلاء، يبكي لأنه لا يجد شيء. فقال الله عز وجل ليس على الضعفاء، هذا واحد، ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وأضاف إليه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالله عز وجل نفع عن هؤلاء الإيش؟ الحرج. وهنا الآية إيش؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فقام فورا عمرو ابن أم مكتوم قال يا رسول الله ماذا أفعل؟ ها نزلت الآية إيش على الوجه؟ ها؟ لا يستوي القاعدون ها؟ من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، وبعدين في الآخر إيش؟ غير أولي الضرر. طب الذي في المصاحف أمامنا الآن إيش؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. هنا غير أولي الضرر في الإيش؟ في الآخر. فنقول يعني ليس المقصود هنا هو تلاوة الإيش؟ هو تلاوة الآية، وإنما مجرد رواية الحديث. خلاص. وإلا هذا الحديث من رواه؟ قول السند من الأول. من؟ عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء حفظته. ماذا قال؟ جعل غير أولي الضرر في آخر الإيش؟ في آخر الآية. طيب تقول عند البخاري، عند البخاري برقم 4594 قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء. فأنت ترى هنا ماذا؟ أن في بعض روايات البخاري قال إيش؟ حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء. كيف الرواية؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. خلاص؟ فهذه الآية تتفق تماما مع مصاحفنا. خلاص؟ وأما في الرواية الأخرى حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء، فجعل غير أولي الضرر في آخر الكلام، فكيف هذا؟ هل نقول إن عبيد الله ابن موسى وهم فيها؟ ليش قلنا عبيد الله ابن موسى؟ لأنه المختلف، فإن كان في اختلاف في الكلام فالاختلاف يرجع إلى الشخصين المختلفين، لأن الحديث خارج ممن؟ من إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء. فهل نقول إن عبيد الله ابن موسى وهم؟ نقول لا، لا يسمى هذا وهم، وإنما نقول إن في هذه الرواية لم يقصد إيش؟ لم يقصد تلاوة الآية، وإنما قصد رواية الحديث، وأنه حصل الاستثناء بقوله غير أولي الضرر. والله تعالى أعلم. طيب، بعد نزول الاستثناء فهل كل من كان له عذر وتخلف عن الجهاد هل يستوي تماما مع المجاهد؟ هل كل من كان له عذر، كان أعمى، كان أعرج، كان مريضا، كان لا يجد نفقة وتخلف عن الجهاد، هل يستوي تماما مع المجاهد؟ نعم، نعم، كل من كان معذورا بعرج أو مرض. إن بالمدينة لرجالا، قال كل الرجال ولا لرجالا؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا، ما قال كل المعذورين، وإنما قال في ناس في المدينة ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شركوكم في الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ حبسهم الإيش؟ العذر. يبقى الذي حبسه هو إيش؟ هو العذر. ولو لم يكن هذا العذر لكان إيش؟ لكان أول المجاهدين، بدليل أن الله عز وجل أخبر عنهم أنهم إيش؟ يبكون تفيض أعينهم، ما قال يبكون بس، قال إيش؟ تفيض أعينهم من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فنقول الصواب في هذه الآية، وهذا الذي نبه عليه ابن القيم، ولم تجد هذا الكلام إلا لابن القيم، يقول ليس كل من كان معذورا يستوي مع المجاهد، وإنما المعذور ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من كانت نيته الإيش؟ الجهاد، وأنه لولا هذا العذر لكان من أول المجاهدين، فإذا كانت نيته بهذا الشكل ففي هذه الحالة نقول يستوي. وأما واحد عرج فيقول يلا ارتحنا خلاص، ولا يخطر على بالي أبدا لا جهاد ولا شيء، نقول هذا ما يستوي، خلاص هذا لا يستوي أبدا مع المجاهد. أي هذا التقسيم قسمه يعني ابن القيم، أن المعذور يعني ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من كانت له نية في الجهاد وكان له عزم، ولولا هذا العذر لكان أول المجاهدين، فهذا يستوي مع المجاهد بنيته. وأما الذي لا يخطر على باله الجهاد واتكل على يعني عرضه وعلى مرضه وعلى غيره من الأعذار ولم ينوي الجهاد ولم يعزم عزيمة تامة، فهذا لا يستوي أبدا مع المجاهد، خلاص. فهذا أحسن شيء في تفسير هذه الآية. إذن الآية الآن نتلو الآية كامل، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ها؟ غير أولي الضرر. إذا الكلام في من؟ في غير المضرور. وأما المضرور فعرفنا حكمه. المضرور ينقسم قسمين، وأما غير المضرور ها؟ فما يستوي، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم بين الله تبارك وتعالى ها؟ عدم الاستواء، فقال إيش؟ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، خلاص. وكل وعد الله الحسن، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا إيش؟ أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما، ففضلهم تفضيلا على تفضيل، خلاص. فضل كيف؟ ايوه بس احنا في التفضيل، ايوه كله موعود بالحسنى، لكن بالنسبة للتفضيل نحن نتكلم عن التفضيل. قال: ولم يذكر البخاري احدا من الكتاب في هذا الباب سوى زيد ابن ثابت، وهذا عجب. يعني شوف ابن كثير يتعجب من البخاري، يقول: وهذا عجب، وكأنه لم يقع له حديث يورده سوى هذا. يقول ربما البخاري قال كاتب لأنه لم يقع له حديث على شرطه يورده إلا إيش؟ إلا هذا، خلاص. لكن نقول هذا كان يمكن أن يورد الإمام البخاري حديث إيش؟ صلح الحديبية، فإن فيه أن علي رضي الله عنه كتب للنبي صلى الله عليه وسلم الصلح، وإذا كان علي يكتب له الصلح فيمكن أن يكتب له إيش؟ القرآن. قال: والله أعلم. قال: وموضع هذا في كتاب السيرة عند ذكر كتابه عليه الصلاة والسلام، خلاص. ثم قال البخاري رحمه الله، الباب الذي بعده: أنزل القرآن على سبعة أحرف، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى ورحمته بالعرب، لأنهم كانوا مختلف اللهجات واللغات، وذكرنا لكم قبل ذلك أن بعضهم كان لا ينطق الحاء إلا عينا، يقرأ حتى حين لا يستطيع أبدا أن ينطق بالإيش؟ أن ينطق بالحاء، وإنما ينطقها إيش؟ عين، ويقول حتى عين، قل حتى حين ما يقول، هكذا طبع، خلاص. فأباح الله تبارك وتعالى لأمثال هؤلاء أن يقرأوا القرآن حسب إيش؟ حسب لهجاتهم. فربما الكلمة الواحدة تنطق على كم وجه؟ على سبعة إيش؟ على سبعة أوجه. لكن هل يلزم أن كل كلمة تقرأ بالسبعة أوجه؟ لا. يبقى مرة ثانية حتى تكون منتبه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف. نقول هناك كلمات من القرآن ها ليست صعبة على أي قوم من أقوام العرب، كلهم ينطقها بنفس الشيء، مثلا رب، كلهم يقولون رب، ما تجد صعوبة فيها. إذن هذه تقرأ على إيش؟ على حرف إيه؟ واحد، على وجه واحد. لكن مثلا باعد، قالوا ربنا باعد، باعد بين أسفارنا، ممكن في قبائل من العرب ما يقدر يمد فيقرأ إيش؟ ربنا باعد، باعد وباعد وباعد، كلها بنفس الإيش؟ بنفس المعنى، خلاص. ويمكن تكون فعل أمر باعد وربنا باعد بين، ها؟ قالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا. فيمكن الكلمة الواحدة من القرآن ها أعلى شيء يجتمع فيها من الأوجه هو كم وجه؟ كم وجه؟ سبعة أوجه. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة إيش؟ أحرف، يعني على سبعة أوجه من إيش؟ من القراء. أنزل القرآن على سبعة أحرف. طيب، لما القرآن نزل على سبعة أحرف فلماذا جمع عثمان رضي الله عنه الناس على وجه واحد؟ نقول لأن هناك مفسدة عظيمة إذا كان ترك الناس أن يقرؤون بالسبعة إيش أوجه كما أخبره حذيفة رضي الله عنه. فلما كانت المفسدة أكبر من الإيش من المصلحة فتخلصنا من هذه الإيش من هذه المفسدة وجمع الناس على قراءة إيش على قراءة واحد. طبعا وهذه مسألة مهمة، يعني هل هذه السبعة أحرف نحن نقرأ الآن على قراءة واحدة على جهة واحدة فقط أم أننا نقرأ يعني بأكثر من قراءة؟ إن شاء الله تأتينا هذه المسألة. فالمهم أن نعرف الآن أنزل القرآن على سبعة أوجه على سبعة أحرف يعني سبعة أوجه من القراءة حتى تناسب نطق إيش كل العرب، وفيه تيسير من الله تبارك وتعالى عليهم. هلا نخلص الأول. قال حدثنا سعيد بن عفير، وسعيد بن عفير هذا من حفاظ المصريين وثقاتهم. سعيد بن عفير قال حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد المصري أيضا، وكان فقيها، وكانوا يفضلونه على مالك ويقولون الليث أفقه من مالك. قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف. إذن ابن عباس يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف. كانت الآية أول ما تنزل يقرأها جبريل على حرف واحد. طيب اقرأ يا ابن مسعود، ها؟ فيجد ابن مسعود في بعض الحروف ايش صعوبة. اقرأ يا فلان من قبيل الثقيف يجد حروف اخرى غير الحروف التي وجدها من ابن مسعود. فكان من رحمة الله تبارك وتعالى ان ينزل القرآن على سبعة ايش اوجه، يقرأ ابن مسعود قرأها، والثقفي الاخر قرأها، وهكذا وهكذا. فأبيح لهذه الأمة أن تقرأ إيش القرآن على سبعة أوجه من القراءة، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته، قال فلم أزل أستزيده ويزيدني حرف، بعدين أباح له بقراءة على حرفين على ثلاثة أحرف، وهكذا حتى أباح له أن يقرأ القرآن على سبعة أحرف يعني على سبعة أوجه حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال وقد رواه أي رواه الإمام البخاري في بدء الخلق، ومسلم من حديث يونس، وهنا من حديث من؟ من حديث عقيل. يبقى الإمام البخاري هنا أخرجه من حديث عقيل عن ابن شهاب، ومسلم أخرجه من حديث يونس. قال ومسلم أيضا عن معمر يعني عن معمر عن ابن شهاب، كلاهما عن الزهري بنحوه. قال ورواه ابن جرير من حديث الزهري به. ثم قال الزهري بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا في حرام. يعني معنى كلام ابن شهاب أن الآية مثلا نزلت في الحرام وليكن في تحريم الخمر، خلاص، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الإيش من عمل الشيطان. فهذه الآية كلها في الإيش في التحريم، مع أنها في التحريم ولكنها تقرأ على وجه ووجهين وثلاثة وغير ذلك، فربما تقرأ رجس وربما تقرأ إيش ركس، لأن الرجس والركس نفس الشيء، خلاص. يقول بلغني أن تلك السبع الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا في حرام. قال وهذا مبسوط في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام حيث قال، يعني هذا الحديث عند البخاري في قول النبي صلى الله عليه وسلم فما زلت أستزيده ويزيدني، أبو عبيد القاسم بن سلام أخرج هذا الحديث ولكن بالتفصيل، قال حدثني يزيد ويحيى بن سعيد كلاهما عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب. والبخاري أخرجه عمن؟ عن ابن عباس. الحافظ ابن حجر يقول ابن عباس كان في ذلك الوقت كان ايش؟ صغيرا. فتحمل رواية ابن عباس في صحيح البخاري على أنه أخذ هذا الحديث ممن؟ من أبي ابن كعب، لأن هذا الحديث اللي هو نزول القرآن على سبعة أحرف مشهور من حديث من؟ أبي بن كعب. فلما يجي يروي ابن عباس إذن ابن عباس أخذ هذا الحديث عمن؟ عن أبي بن كعب. ويجوز للصحابة أن يروي الحديث عن صحابي آخر ثم بعد ذلك لا يذكره، ثم بعد ذلك إيش؟ لا يذكره. يعني حديث سمعه ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم يرويه، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ابن عباس سمع حديثا من أبي بن كعب، هل يلزم لابن عباس أن يقول عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا يلزم، بل يقول ابن عباس مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمونه إيش؟ يسمونه مرسل الصحابة. إذن إيش هو مرسل الصحابي؟ هو أن يروي الصحابة عن صحابة إيش؟ مثله أحيانا ثم يسقطه أحيانا إيش؟ أحيانا أخرى. طب هل هذا يوجب ضعف الحديث؟ لا، العلماء يقولون إن مراسيل الصحابة يعني لا تأثير لها في صحة الحديث وإيش؟ وضعفه. عن أبي بن كعب قال ما حك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أنني قرأت آية. يعني شوف سبحان الله، يقول أبي بن كعب أنا ما شكيت أبدا في شيء من الإسلام إلا في حالة واحدة بس، إيش هي؟ قال ما حك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أنني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي، فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الآخر أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حصل مع عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم. مرة هشام بن حكيم قرأ سورة الإسراء وعمر يسمعه وهشام بن حكيم يصلي، قال ففزعت لأنه يقرأ قراءة غير القراءة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعمر. قال فصبرت نفسي حتى سلم من صلاته، يعني هم أن يقوم في الصلاة ويأخذه من ثيابه. قال فصبرت نفسي حتى تم إيش؟ صلاته. وهذا الحديث سوف يأتينا إن شاء الله. قال ثم تلببته أو لببته بثوبه وأخذته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كان وين هشام كان يصلي ويعني مسكها عمر يعني مسافة كم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه، أول شيء اترك الإيش؟ اترك القميص وبعدين نشوف المشكلة. قال دعه، فقال اقرأ. قال لهشام اقرأ. قال هكذا أنزله. ثم قال لعمر اقرأ القراءة الأخرى التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم إياه. قال هكذا أنزلت. ولذلك الآن لما تسمع إمام في مسجد يقرأ قراءة معينة، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، تروح عند واحد موريتاني يقرأ وانظر إلى العظام كيف ننشرها، لا تتعد، لأنه كله من عند الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هكذا أنزل، وقال لهشام هكذا أنزل، فكله من عند الله تبارك وتعالى، كله من عند الله تبارك وتعالى. فهذا مثل هذا. فأبي يقول أنا ما حك شيء في صدري أبدا إلا أنني ذات مرة قرأت وسمعت شخصا آخر يقرأ، فكلمه في ذلك فقال أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبي وأنا أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله، قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقرأتني آية كذا آية كذا وكذا؟ قال نعم. وقال الآخر أليس تقرئني آية كذا وكذا؟ قال نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل وميكائيل أتياني، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف، يعني على وجه معين، يعني مثلا تقرأ ايش ننشزها وبس. فقال ميكائيل استزدته، يعني جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن على وجه معين على حرف معين، فيقول ميكائيل استزدته، قال حتى بلغ 7 أحرف وكل حرف كاف شاف، وكل حرف كاف شاف. ولذلك احنا ان شاء الله يعني سوف نختار بعض القراءات ونبين ايش الفرق بين هذه القراءة وهذه القراءة، وكيف نستفيد من هذه القراءات. يعني مثلا في قراءة او لامستم النساء، وفي قراءة او لمستم النساء، فما الفرق بين لامستم ولمستم؟ هذه يترتب عليها حكم شرعي. فالقراءات فيها ايش؟ فيها فوائد، وسوف نبين ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى في المجالس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.